أنهم كان سبب في أن أهل السنة في القديم كانوا لا يذكرون الصلاة على أهل البيت خوفا وتقيا لبني أمية. إذا انتقت هذه البواعث جعلتهم أمام الناس يذكرون أهل السنة عن أهل البيت. وهذه البواعث القوية لا يمكن أن تجعل بني أمية يتركون الجمهور، لا سيما أن الأكثرية المحكومة في الدولة الأموية من أهل السنة، وشأنهم في قبول روايات وفقه أهل البيت أو الإعراض عنها لا يمكن يتركون أهل السنة وشأنهم، لأن الدعوة المنتظرة الموجودة في القانون الدولي تقول مستحيل أن يحدث ذلك أصلا، بل هم يحتالون على أهل السنة من أجل فصلهم عن أهل البيت. وكما ذكرت لكم في الجلسة الماضية، كما أنشأ العسقلاني عندما قال الإمام العسقلاني في شرحه وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أن أهل السنة كانوا يلحقون زياد بن أبي إلى أبي سفيان خوفا من بني أمية، رغم أن هذه كبيرة من الكبائر. فإذا كان أهل السنة أجازوا السجن من فيه كبيرة من الكبائر خوفا من بني أمية، أفلا أليس من المعقول أن تكون البواعث القوية تجعل الأمويون يجعلون أهل السنة يتركون أهل السنة يتركون؟ ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية: لم يأخذ أهل السنة على أهل البيت. لقد تنفذ أمية بسبب هذه القاعدة الدعوة المغرب يكررون ويلحقون في التأكيد على الفصل، ويسعون إلى شخصيات أخرى لتكون بديلا مسوغا. ومن هنا قال ابن تيمية كما في منهاج السنة: أهلنا عن جميع الناس، يعني خلاصة كلامه، وإن تركوا أهل البيت. إذن أنا جبت كلامي وتكلمت عن آية المراهلة بما هو المطلوب، ثم تكلمت عن موضوعي وأخذ من وقتي الكثير، فأرجو من الشيخ عثمان الخميس أن يعرف نحن في مناظرة ولسنا هنا في محكمة، يجب أن تجب. أنت لم تجب عن أسئلتي، وأنا كذلك أقول لك قد أجبت عن أسئلتك، وقد تحدثت عن آية المراهلة أكثر من 4 جلسات، وأنت كنت تتحدث عن التحريف في هذه الجلسات الماضية، ثم جئت الآن ولم تتحدث بشيء عن آية المراهلة. موقف معني شيء عن آية المراهلة، ولا تكرر فقط الأسئلة، لا توجه أصلا، لا تحول المناظرة إلى مجرد أسئلة فقط، تكلم في شيء، وإن كان لم تحضر وتريد فقط أن تأتي هنا الأسئلة فحضر في الجلسة القادمة وأتي، ليس معنى عندي.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى. سأترك الدكتور عصام برهة من الوقت وأتفرغ لمن يستحق أن أوجه له الكلام. سأوجه كلامي إلى الحاضرين، سأوجه كلامي إلى من سيسمعه من المسلمين. أقول وبالله أستعين، كما سمعتم أن الدكتور عصام لم يستطع أن يستدل من آية المباهلة ولا آية التطهير ولا حديث الكساء على مدعاه في العصمة والإمامة، وما كان بوسعه إلا أن يضيع وقتنا ووقتكم بالقانون الدولي وبنابليون بونابرت وبقصة حياته وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أبدا أن تكون في نقاش علمي. فأقول يا دكتور عصام لا تحزن، لست حريصا على الكلام لكنني حريص على الوقت. طلبت منك أكثر من مرة أن تستدل من آية المباهلة أو من حديث الكساء على العصمة والإمامة، ولكنك تأبى لأنك تعجز، ولم يبق عندك إلا أن تخرج من هذا الموضوع إلى مواضيع أخرى، وأنا أعذرك تماما، فإن الأدلة لا تصحك، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ولذلك سأسمح لك أن تتكلم في النهاية، فلست حريصا على أن أختم الموضوع. فأقول وبالله أستعين، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويصدق هذا قوله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والله جل وعلا لا يريد لنا أن نختلف، بل أمرنا بالاتفاق، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد بين لنا جل وعلا السبيل الذي نتحاكم إليه عند الاختلاف، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والغريب أن الدكتور عصام، وهو من علماء الشيعة المعروفين عندهم، يعجز كغيره عن أن يستدل على مطلبه إذا كان من يناقشه يوقفه عند كل كلمة وكذبة يضيفها، فإنه لا يستطيع أبدا أن يقول كل ما عنده، لأنه يفتضح بقليل مما عنده، فكيف إذا قال كل ما عنده؟ والغريب أيضا أنه قال في مرة سابقة إنه يناظر لهدف سام ويبتعد عن الدفاع عن الذات، بينما نراه يتهرب عن الإجابات ويكذب ويخرج عن الموضوع كثيرا. فنقول له: ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقد وعد الدكتور عصام أنه سيجيب على جميع أسئلتي، فنسمعه الآن.
وسوف أرد على كل مسألة ونقطة نقطة أرد عليها، ولكن أرد من الشيخ عثمان، بعد الشيخ عثمان تحت الشيخ عثمان، أنا سوف أرد، ليس في هذه الجلسة، في هذه الجلسة حتى ثلاث جلسات، حتى ثلاث جلسات، أعد إلى كل نقطة وأرد عليها نقطة حتى تكون الأمور واضحة.
هل كان صوته واضحا؟ نعم. فكما ترون أنه وعد، وهذا كان في الجلسة العاشرة، ونحن الآن في الجلسة الخامسة عشرة، وإلى الآن لم يجب على هذه النقاط التي وعد أن يرد عليها نقطة نقطة. فأنا أخاطب أفراد الشيعة الاثني عشرية فأقول لهم: تفكروا في هذا الأمر جيدا، وهو إذا كان علماؤكم وكبراؤكم يكذبون فبمن تثقون؟ ثم لماذا يكذب الإنسان إذا كان على حق؟ أليس الكذب يهدي إلى الفجور، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب؟ ولقد جمعت كثيرا من كذبات عصام العماد وكثيرا من تهرباته وسأذكرها الآن. كذب علي في قوله: قال عثمان كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ولم أقل شيئا من ذلك، ولكنه كذب علي فيها. وقال عن منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع أكثر من 40 مرة، وقال له مئات الطبعات، وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل وقال بحروفه، وذكر جزءا وصفحة كذبا وزورا. وأسمعناه بصوته، وهذا أقوله لمن كان يتابع المناظرات كلها، أسمعناه بصوته كذبه وانحرافه عن الحق. وقال إنه تخرج أو درس في كلية الحديث في جامعة الملك سعود، وهذا كذب وزور، فجامعة الملك سعود ليس فيها كلية حديث. وزعم أنه سكن في الدرعية، والدرعية بعيدة جدا عن الرياض، لا يسكنها غريب يدرس في جامعة الملك سعود إلا وفي عقله شيء. ثم كذلك جامعة الملك سعود ليس فيها كلية للحديث، فهو يكذب في دعواه أنه كان وهابيا، وأنه درس في جامعات المملكة العربية السعودية، وأنه سكن هناك لعله زارها زيارة أو غير ذلك. وهذا واضح جدا في كلامه وتلكؤه، حتى إنه قال ما شأنك بحياتي الخاصة، يكذب ثم يقول ما شأنك بحياتي الخاصة، أجرس حيث أجرس ولا تتدخل في حياتي الخاصة. فنقول له إنك تكذب عندما تقول إنك تخرجت أو درست في كلية الحديث في جامعة الملك سعود. ثم استدرك أو أخبر من الذين عنده بأنه جامعة الإمام هي التي فيها كلية حديث، فقال نعم نعم أنا تخرجت من جامعة الإمام، كذب وزور. ثم كذلك نقل إجماع المؤرخين على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كن موجودات وقت المباهلة، فلما ذكرت له ذلك أنكر أشد الإنكار وقال ما قلت هذا، فأسمعناه بصوته كذبه وانحرافه، فقال لا هن كن موجودات في آية التطهير في الكساء، وهذا كذب منه صريح. وقال كذلك إن الشيخ شلتوت والشيخ البشري رحمهم الله أنهما قالا كنا نكفر 12، ثم تبين لنا الحق. وسألته أكثر من مرة أن يذكر لنا هذا الكلام أين يوجد، فلم يحر جوابه. وكذلك قال عني إن عثمان يكفر 12، وطلبت منه أن يذكر ذلك أين أو يسمعنا صوتي، فعجز عن ذلك لأنه كذب فيه ولم يصدق. وقال عن حديث أم سلمة في الكساء إنه في مسلم، ثم أنكر لما قلت له ليس في مسلم، أنكر قال أنا ما قلت في مسلم، فأسمعناه بصوته أنه قال في مسلم، وسكت ولم يرد ولم يعتذر عن كذبه. ثم قال إن الإمام مسلم ذكر أن حديث 12 كان في غدير قم، ولما طلبنا منه ذلك كذلك لم يحر جوابا. وقال إن حديث الكساء حديث أم سلمة الطحاوي قال إنه صحيح، ولما طلبنا منه قول الطحاوي أين، قال أنا ما قلت صححه الطحاوي، فأسمعناه بصوته أنه قال صححه الطحاوي. ثم كذلك نقل عن ابن الجوزي أنه قال إن أم سلمة وعائشة ما كانتا تريان أنهما من أهل البيت. قلنا له أين قال هذا ابن الجوزي، فلم يحر جوابا. وقال إن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن. وكذلك لما طلبنا منه إثبات ذلك أنكر وتراجع وقال أنا ما قلت ذلك، وإنما قلت التطهير يختلف. وكذلك قال إن شروح صحيح الإمام مسلم الخمسين كلها تقول بقولي، فطلبنا منه أن يذكر لنا هذه الشروح وكيف اطلع عليها وهل توجد في السوق، فسكت ولم يحر جوابا لأنه كذب على الإمام مسلم وكذب في دعواه أن هذه الشروح تقول مثل هذا الكلام، أن أهل البيت هم الخمسة فقط. ولما طلبنا منه نقل ذلك عن الإمام الطحاوي عجز عن ذلك لأنه كذب عليه. وقال عن زيد بن أرقم لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، فقيل له ومن أهل بيته؟ قال آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. قال الدكتور عصام كذبا وزورا إن زيد بن أرقم لم يسأل عن أهل البيت وإنما سئل عمن حرمت عليه الصدقة، فطلبت منه أن يذكر ذلك وينقله ويقرأه علينا من صحيح مسلم فعجز عن ذلك لأنه كذب على مسلم وكذب على زيد بن أرقم. وكذلك قال إن الإمام مسلم قال إن الإمام مسلما قال استدرك زيد، فطلبنا منه أين قال الإمام مسلم هذا الكلام، فكذلك لم نسمع جوابه. وقال عن محمد علي البار إنه عالم وهابي، وقال مرة العلامة الوهابي، فطلبنا منه من قال إن هذا من علماء الوهابية كما يسمينا، والله الذي لا إله إلا هو نفخر بذلك ونعتز إذ ننتسب إلى هذا الرجل رحمه الله تعالى. وقال عما نقلته عنه بصوته من أكاذيبه وتلبيساته وتدليساته، قال الكلام فيه حذف وزيادات. قلنا له أسمعنا إذن أنت وأباهلك على أنه لم يكن هناك حذف ولا زيادات، والله الذي لا إله إلا هو إنك لتعلم ذلك. وقال في حقه إن عثمان يرى أن تحديد أهل البيت مسألة اجتهادية بشرية، والله الذي لا إله إلا هو ما قلت شيئا من ذلك أبدا ولكنه كذب علي. قال أيضا إنه كان يكفر الاثني عشرية ويلعنهم قبل ترفضه، ثم ادعى لما ألزمناه بهذا القول قال أنا ما قلت أني أكفرهم، ما كفرتهم أبدا، أنتم تكذبون علي. فأسمعناه بصوته أنه كان يكفرهم ويلعنهم، وقال إن زوجتي ما زالت تكفرهم حتى بعد ترفضه، ولا أدري كيف كان يعيش معها في ذلك الوقت إذ إنها تكفره وتعيش معه، وهذه طامة كبرى. وكذلك ادعى، وهذه تمام العشرين، ادعى كذبا وزورا أنه سألني 40 سؤالا ولم أجب عنها، وذلك في الجلسة 13، فطلبت منه أن يذكرها وأنا على استعداد تام أن أجيب على جميع هذه الأسئلة، فلم يذكر إلا 3 كنت قد أجبت عليها ثم أجبته عن 40، والآن يسمعنا أنني لا أجيب عن أسئلته. والله الذي لا إله إلا هو إني لأستغرب ليس منه، فهو قد احترقت أوراقه تماما، ولكنني أستغرب من الذين يستمعون وينظرون إليه وماذا يقول وكيف يرد وكيف يكذب وكيف يدلس وكيف يلف وكيف يدور، كيف تكون لهم بعد ذلك ثقة في أمثال هؤلاء العلماء. وكذلك قال إن أهل السنة تركوا أئمة أهل البيت، ولما طلبنا منه أن يرد على كلام ابن المطهر الحلي والأنطاكي والتيجاني الذين قالوا إن الأئمة الأربعة أخذوا فقههم كله عن جعفر الصادق، فمن نصدق؟ أنصدق ابن المطهر الحلي العالم الكبير عندكم، والأنطاكي الذي تتغنى أنت باسمه، أو التيجاني الذي
ما زال موجودا عندكم، أن نصدق هؤلاء أو نصدق عصام العماد الذي يقول لم يأخذوا من أهل البيت شيئا كذبا وزورا؟ ثم كذلك وهي الطامة الكبرى والمسألة العظمى، وقد تناولتها معه في ثاني جلسة وما زلت أكررها له في كل جلسة تقريبا أو أفوتها أحيانا حتى لا أزعجه، وهي لعنه للغلاة. وذلك أنني قلت في الجلسة الأولى أو الثانية عن موقف الرافضة من الذين لا يؤمنون بالإمامة، وأنهم يكفرونهم ويلعنونهم ويرون أن دماءهم حلالة، أن دماءهم حلال، ويرون أن أموالهم حلال. ونقلت كلام علمائهم الكبار في تلك المسألة، وأذكر أني نقلت كلام المامقاني والصدوق والمجلسي والمفيد والخوئي والخميني، الستة الكبار عندكم، نقلت أقوالهم. فقال لي لا تأتيني بكلام الغلاة لعنهم الله، حتى إني طلبت منكم أن تردوا عليه، يلعن علماءكم الكبار، لا تأتيني بكلام الغلاة لعنهم الله، هكذا قالها بهذا اللفظ. ولذلك لما سألته وقلت له أنا إنما نقلت كلام المجلسي والمفيد والصدوق والمامقاني والخميني والخوئي، فهل هؤلاء هم الغلاة الذين تلعنهم أم لا؟ فلم يجب ولم يقل شيئا، وإنما اكتفى بقوله دعنا والخميني، أنا ما أتكلم عن الخميني. وسؤالي كان واضحا، وقد بينت لكم جميعا لماذا لا يستطيع أن يجيب، لأنه إذا قال ليس هؤلاء غلاة سيكفر أهل السنة الذين لا يقولون بالإمامة، وهذه عقيدتكم، لماذا تخفونها؟ لماذا تتعاملون معنا بالتقية؟ كونوا واضحين، أليس كل من لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر كافرا عندكم؟ قولوها صريحة، لماذا تترددون فيها؟ لماذا تلبس على الناس يا دكتور؟ قلها صريحة، كن واضحا، هذه عقيدتك اجهر بها، ما يحتاج إلى تقية، أنت الآن في قم، من سيصل إليك هناك؟ ولكنهم لا شك سيصلون إليك إذا قلت الثانية وقلت لا، بل هذا قول الغلاة لعنهم الله وهم الخميني والخوئي وفلان وفلان، وذكرتهم ولعنتهم، فلن تسلموا والله الذي لا إله إلا هو من الشيعة، سيقطعونك إربا إربا، سيدفنونك في قم قبل أن تخرج منها عندما تلعن علماءهم. وقد فعلت، وليتهم يفعلون، لقد فعلت إذ لعنت القائلين بالتحريف من حيث لا تدري، إذ أننا دفعناك إليها دفعا وألزمناك بها إلزاما حتى لعنت من يقول بالتحريف، وقد غص أيما غص عالمكم الكوراني لما قلت مثل هذه الكلمة ولعنت القائلين بالتحريف، وكلكم تعلمون أن كباركم يقولون بالتحريف، فلعنتهم أنت من خلال هذه المساجلات. ثم كذلك قال الدكتور عصام كما سمعتم الآن في الجلسة العاشرة إنه سيجيب على جميع الأسئلة والنقاط خلال جلستين أو ثلاث، ونحن الآن كما قلت في الجلسة الخامسة عشرة ولم نسمع جوابا، فالله المستعان. وهذه ملاحظات عامة أقولها، إن سوء أدب الدكتور عصام مع الله جل وعلا حيث يخاطب الله جل وعلا بصيغة الأنثى بدعوى أنه يخاطب الذات الإلهية، ولم يعتذر عن مثل هذا الكلام القبيح، وزعم أن الأدباء يقولون هذا، وما شأنك والأدباء؟ إنك لا تحسن قراءة القرآن، إنك لا تحسن أن ترفع المبتدأ ولا أن تجر المضاف، إنك تعبث باللغة العربية عبثا والله ما بعده عبث. لو كان سيبويه أو ابن جني أو الأخفش أو غيرهم لو كانوا موجودين في زماننا هذا ورأوا أمثالك تتكلم ويسمعك المئات أو الآلاف لسقطوا في سكتة قلبية، لا يقبلون مثل هذا الكلام منك، أن تتكلم في الناس هكذا. إنك لا تحسن قراءة الآيات القرآنية ولا تحسن الكلام الفصيح، وهذه عادة كثير من علمائكم، والله الذي لا إله إلا هو لا يحسنون قراءة القرآن الكريم، يلحنون فيه لحنا جليا واضحا، وهذا ليس عيبا فيك بل هذه عقيدتكم في كتاب الله جل وعلا. وكذلك أقول إلى الآن وعلى مدار 15 جلسة في موضوع الإمامة لم يذكر الدكتور عصام أي دليل على الإمامة أو العصمة، وإنما يذكر فضائلهم رضي الله عنهم، مما يدل على أنه لا بضاعة عندهم وإنما هي دعاوى فارغة من أناس فارغين. وآخر ما قال من خلال المجموع نصل إلى إمامة أهل البيت، وإني لا أرى الصدقة حتى مع الرافضة الذين يعينون الدكتور عصام، كذلك الذي ظهر يتكلم ببكاء وحسرة لما سأله سائل قال كيف يذكر الله البعوضة ولا يذكر عليا، فقال لي يا شيخ عثمان، وتكلم بكلام ما أستطيع أن أقلده لأني لا أتنزل إلى أن أتكلم بهذه الطريقة المائعة. قال هل تقبل أن يقول عن علي هذا الكلام؟ ما كنت أظن أن أحدا يبغض عليا حتى سمعت مثل هذا الكلام يذكرون البعوضة مع علي. فذكرت له كلام القمي شيخه عندما قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال هو علي، لم يقل ذكر البعوضة ولم يذكر عليا، وإنما قال البعوضة علي، قبحه الله، قبح الله القمي إن ما كان تاب من هذا الكلام. قال بعوضة علي رضي الله عنه، أهذا يقوله من يحب علي رضي الله عنه؟ أهكذا يكون كلامي؟ أهكذا يكون كلام العلماء محب علي رضي الله عنه يقولون عنه مثل هذا الكلام؟ ولما ذكرت الخطبة الطجنسية اسمها غريب، وفيها أن علي رضي الله عنه يقول أنا الدابة، ولم تحزن ولم تظهر لنا حزنك وبكاءك وتقطيعك لذلك الكتاب الذي يذكر مثل هذا الكلام القبيح في علي رضي الله عنه. من الذي يحب عليا، نحن أم أنتم؟ وأنا الآن أريد أن أنبه على قضية مهمة حتى أترك للدكتور عصام آخر الوقت يتكلم كيف شاء. أقول أيضا إن هذا الطبع وهذه التصرفات من الدكتور عصام في كذبه وانحرافه عن الحق ليس جديدا، بل هذا ديدن القوم، وهذا مذهبهم، وهذه أخلاقهم التي عرفناها. ولذلك قال عنهم جعفر الصادق إن ممن ينتقل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه، وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 12 و200. وقال كذلك لو قام قائمنا لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم، وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال كذلك إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا. وهذا في بحار الأنوار في الجزء الثاني صفحة 46 و200. فهذه شهادات علماء الشيعة على أتباعهم. وأما الأئمة فهذا علي رضي الله عنه يقول عن الشيعة: الذليل والله لن نصرتموه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفق الناصل، وإنكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الرايات، أضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق فمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. وهذا في نهج البلاغة صفحة 43 و100. والحسين رضي الله عنه يقول عن أبطال الشيعة: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، وبؤسا لكم حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، فشحذتم علينا سيفا كان في أيدينا، وحمشتم علينا نارا أضرمناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم إلدا على أوليائكم ويدا على أعدائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم فيهم، ولا ذنب كان منا إليكم، فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا والسيف مشيا والجأش طامن. وهذا قاله في الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 300. وقال الباقر رحمه الله تعالى: يصفكم: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق. وهذا في رجال الكشي صفحة 79 و100. وهذا موسى بن جعفر موسى الكاظم يكشف هذا الأمر فيقول: لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، إنهم طالما اتكأوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. وهذا علي رضي الله عنه لما يتكلم عنهم ويقارن بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاش معهم الذين تكرهونهم، قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركبا نعزا من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وهذا يقوله علي رضي الله عنه في نهج البلاغة. والكذب منتشر عندكم جدا، حتى قال الشيخ الطوسي: إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وهذا في مقدمته على تهذيب الأحكام. والشيعة ليس عندهم علم حديث ولا رجال، وإنما هم يعتمدون في ذلك على أهل السنة والجماعة، وهم أهل الرجال وهم أهل الحديث، هم نقلة السنة كما أنهم هم نقلة القرآن الكريم. يقول الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا. كيف وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم. هذا عالمكم الكبير الحر العاملي يقوله في كتابه الوسائل الخاتمة في صفحة 260. وقال كذلك والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة أحاديثهم. كذلك في الخاتمة صفحة 600. وقال كذلك: ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل. وهذا في الخاتمة كذلك صفحة 44. هذا حال الرواة. قال الطوسي: عن المصنفين عن المؤلفين عن العلماء إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. وهذا قاله في الفهرس صفحة 28. ويقول عن إبراهيم بن إسحاق: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد. وهذا شيء غريب غريب من عندي هذه. وهذا في الفهرس صفحة 33. أما كتبكم فهي الثمانية المعروفة: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوافي والبحار وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل. قال الحائري: وأما صحاح الإمامية، لا كما تقول دكتور عصام أنه ليس عندكم صحاح، يقول أما صحاح الإمامية فهي ثمانية: أربعة منها للمحمدين الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة، وثامنها لحسين النوري. وقال الكاشاني: إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، يعني الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه. وقال غبزرق الطهراني: الكتب الأربعة والمجامع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم. وهذا في الذريعة صفحة 2، الجزء الثاني صفحة 14. ثم لو نظرنا في كتب الشيعة وفي مروياتهم لما وجدناهم أبدا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرة، وكذا عن علي والحسن والحسين، وكل أو جل رواياتهم إنما هي عن جعفر كذبا وزورا عليه رحمه الله ورضي عنه، وعن أبيه محمد الباقر كذبا وزورا كذلك عليه. ولذلك هذا محمد بن الحسن يقول: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فشتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، قال حدثوا بها فإنها حق، بدون أسانيد، لا أسانيد، كتب وجدوها فحدثوا بها. أعظم كتاب عندهم هو الكافي. قال الكركي: إن كتاب الكافي 50 كتابا فقط، الكافي 50 كتابا. قاله الكركي الذي توفي 76 و1000، وهذا في روضات الجنات في الجزء السادس صفحة 14. أما الطوسي المتوفى 60 و400، يعني قبل الكركي 700 سنة تقريبا، في الفهرس صفحة 65، يقول: كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا فقط. 50 كتاب وهنا 30 كتاب، 20 كتاب أضيفت على الكافي. وهناك من شكك في الروضة من الكافي هل هي منه أو مزيدة عليه، وهذا في روضات الجنات الجزء السادس صفحة 18. أما تهذيب الأحكام للطوسي فإن غبازرق الطهراني يقول: إن عدد أحاديثه 50 و913 حديث، يعني قريب من 14,000 حديث، 14,000 حديث. وهذا قاله في الذريعة الجزء الرابع صفحة 450. بينما الطوسي في عدة الأصول ذكر أن أحاديث التهذيب يتكلم عن كتابه يقول تزيد على 5,000 فقط، يعني إن زادت ستصل إلى 6,000 فقط، إن قلنا أنه لا يحسن الحساب، فكيف بلغت 14,000 حديث؟ إنه الكذب ولا شيء غير الكذب. ولذلك قال التيجاني عالمهم المعروف الآن يقول: يكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، آلاف الأحاديث المكذوبة، علما بأن عدد أحاديث أصول الكافي 83,000. فإذا قلنا آلاف الأحاديث المكذوبة فلا تقل عن 3,000، فأقل الجمع 3، فيبقى الأحاديث غير المكذوبة في الكافي 83,700 فقط، 73,700 فقط الأحاديث غير المكذوبة، وهذه منها الضعيف ومنها المرسل ومنها الموثق ومنها الحسن ومنها الصحيح. بالله عليكم أيها الشيعة، إن كان أصح كتاب عندكم هذا حاله، أكثر من 3/4 مكذوب، أكثر من 3/4 مكذوب، فكيف تثقون بغيره من الكتب؟ وهذا عبد الحسين شرف الدين الموسوي، انظروا إلى الكذب والمفارقات العجيبة بين أقوال علمائهم، وهذا من علماء الشيعة الأصولية عندما يقول لا تأتينا بكلام الإخباريين، لا ليس كلام الإخباريين، الموسوي عبد الحسين شرف الدين من الأصوليين ومرجع، عبد الحسين شرف الدين يقول: وأحسن ما جمع من كتب الشيعة الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. ثم انظروا ماذا قال: وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، مضامينها مقطوع بصحتها. ثم قال: والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. ويقول التيجاني 3/4 مكذوب. أي دين هذا؟ أي كتاب هذا تعتمدون عليه؟ وهذا قاله في المراجعات، في المراجعة رقم 10 و100 صفحة 29 و700. أما الكتب المتأخرة تحدث ولا حرج، فهذا المجلس يقول: اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب جمعتها في البحار. والحر العامل يقول: توفر عنده أكثر من 80 كتابا عدا الكتب الأربعة. والنور الطبرسي يقول: والدافع لتأليفه، يقول الغزر الطهراني، يقول: والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل. أتدرون متى توفي النور الطبرسي؟ في القرن 14، قبل أقل من 100 سنة أو 100 سنة وشيء. يقول مثل هذا الكلام: وجد كتبا ما عثر عليها علماءكم السابقون. كذب، تدليس، تأليف، وكله يدعى أنه من عند الله. أما رجال الشيعة وكتبهم عندما يقول صحيح وضعيف، كلام فاضي، كلام لا يستند إلى دليل. فأعظم كتاب في التراجم عندهم كتاب الكشي، هو أقدمها وأحسنها، وقد توفي الكشي في القرن 4 الهجري، وليس في كتابه ما يغني سوى كلام في الجرح والتعديل متضارب، وتراجم كثيرة للصحابة، وبعضها يذكرها ولا يتكلم عن أصحابها، وكل تراجمه تبلغ 50 و20 و500 فقط. ثم يأتي بعده كتاب النجاشي، وهو مختصر جدا، وإنما فيه ذكر المؤلفات، وقليل جدا فيه من الجرح والتعديل. ثم الفهرس للطوسي، وهو عبارة كذلك عن ذكر أسماء المصنفين. حتى جاء الخوئي الآن في هذا القرن وألف كتابا في الرجال، الله أكبر، من أين لا تدري، الآن يؤلف كتاب الرجال ويصير هو العمدة ويترك كلام القدماء. قال الكاشاني في الجرح والتعديل وشرائطهما: اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. سأخذ 5 دقائق ويأخذ الدكتور عصام مثلها. وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الجزء الأول صفحة 11. قال الحر العاملي: إن ذكر الأسانيد لمجرد التبرك فقط باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية، وكذلك لدفع تعيير العامة، يعني أهل السنة، للشيعة بأن حديثهم غير معنعنة. وهذا قاله في الوسائل في الخاتمة صفحة 58 و200. وأما حديث صحيح وحديث ضعيف فيقول الحائري: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا أحد قبل الشهيد الثاني، وإنما هو من علوم العامة. أتدرون متى توفي الشهيد الثاني؟ صفحة 65 و900 صفحة سنة 65 و900 توفي الشهيد الثاني وهو زين الدين العاملي سنة يعني في القرن العاشر بدأوا يؤلفون في مصطلح الحديث. وأما رواتهم فنأخذ مثالا على ذلك زرارة بن أعين، قال النجاشي عنه: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. وقال الكشي: أجمعت العصابة على تطبيق هؤلاء الأولين، وذكر منهم زرارة، ثم قال: وأفقههم زرارة. وجاء في حاشية الكتاب كتاب الفهرس للطوسي: زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام، اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. أما الطعون فيه فاسمعوا ماذا يقول عن هذا الذي هو أوثق رجل عندهم. قال يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان: سمعت زرارة يقول: رحم الله أبا جعفر، وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة. فقلت له: وما حمل زرارة على ذلك؟ قال: حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه. وهذا في رجال الكشي صفحة 31 و100، كل الذي سأذكره من رجال الكشي حتى لا أضيع الوقت. وعن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال: قلت: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ قال أبو عبد الله: أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم. قلت: وما هو؟ قال: هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. صفحة 31 و100. وقال أبو عبد الله عن زرارة: كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وعن أبي عبد الله أنه قال لأبي بصير: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع، عليه لعنة الله. وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل: متى عهدك بزرارة؟